وفي الوقت الذي حاصر فيه الأحزاب المدينة من كل ناحية نقض يهود بني قريظة عهدهم مع رسول الله، فشكلوا تهديدا داخليا، أو للجبهة الداخلية شكلوا تهديدا خطيرا للجبهة من الداخل. فاليهودي لا يتورع أن يغير مذهبه وأن يغير معتقده وأن ينقض عهده وأن يكذب ميثاقه وأن يكذب قوله في التو واللحظة، ما دام يرى أن في التكذيب ما يخدم غرضه الخبيث وما يخدم عقيدته المزورة المحرفة. وأكتفي بذكر فقرة واحدة من فقرات التلمود كتاب اليهود، تقول هذه الفقرة: يسوع النصارى في لجات الجحيم بين الزفت والقطران والنار، وأمه مريم قد أتت به من الزنا. فالصراخ والشجب والاستنكار لن يغير من الواقع شيئا على الإطلاق، لن نحرر الأقصى بالمظاهرات ولا بحرق الأعلام ولا بحرق الماكتات لبيل كلينتون أو لباراك أو لألجور أو لبوش.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، مرحبا بكم في هذا المسجد الطيب المبارك وفي هذه الليلة الطيبة المباركة في مسجد يوسف الزبن بالسالمية بدولة الكويت. فحياكم الله عز وجل، وتقبل الله سعيكم، وغفر الله ذنبي وذنبكم، اللهم آمين. يقول رب العزة جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، اليهود والذين أشركوا. فهؤلاء اليهود لا يخفى علينا بل على كل إنسان على ظهر الأرض مفاسدهم وشرورهم وإفسادهم في الأرض. فكم من عجوز عاجز لم يرحموه، كم من رضيع يتموه إن لم يكونوا مزقوه، كم مسجد قد هدموه ومصحف قد حرقوه. واليهود بعد أن دنسوا المسجد الأقصى بأقدامهم النجسة لا يستغرب اليوم صنيعهم إلا من لا يعرف تاريخهم. فاليهود جنس متميز في الشر والغدر، أئمة في الضلال والكفر. اليهود أكلة السحت ونقضة العهود، اليهود قتلة الأبرياء بل قتلة الأنبياء، اليهود شذاذ البشر وأخبث الأمم طوية، اليهود تطاولوا حتى سبوا رب البرية فاستحقوا اللعنة الأبدية. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وهيا معا لنقلب بعضا من صفحاتهم السوداء، وصفحاتهم كلها سود، لكن على قدر الوقت المتاح نقلب بعضا من الصفحات السود من تاريخ يهود مع فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي العالمي شيخي وأستاذي وحبيبي فضيلة الشيخ محمد حسان. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدره وأن يجري الحق على قلبه ولسانه وأن ينفعنا بعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، صفحات سود من تاريخ يهود، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الطيبة. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تركيزا في العناصر المحددة التالية: أولا، من هم اليهود؟ ثانيا، لماذا انتصر اليهود؟ ثالثا، ما السبيل؟ فأعيرون القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، من هم اليهود؟ اليهود منذ البداية هم نسل الأسباط الاثنى عشر ليوسف وإخوته على نبينا وعليه الصلاة والسلام. نزلوا مصر بدعوة من نبي الله يوسف واستقروا بمصر، ولكنهم تواصوا فيما بينهم ألا ينساحوا ويختلطوا بالشعب المصري على اعتبار أنهم من نسل الأنبياء، وتواصى كل أخ مع أخيه أن يكون لكل سبط نسله المتميز المعروف، فلم يختلطوا بشعب مصر. وشعر الشعب المصري في هذا النسل بشيء من الاستعلاء، بشيء من الكبر والاستعلاء، فنبذهم الشعب المصري، بل وتعرضوا لضربات شديدة على يد فرعون مصر في هذا الزمان. فلما أرسل الله عز وجل نبيه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى فرعون بقوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرأى الأسباط أو نسل الأسباط من بني إسرائيل رأوا في موسى عليه الصلاة والسلام حبل النجاة، فآمنوا به وتمسكوا به لعل الله عز وجل أن ينجيهم من فرعون وملئه، فنجاهم الله تبارك وتعالى بعدما سامهم فرعون سوء العذاب. كان يذبح أبناءهم وكان يستحيي نساءهم وأوقعهم في البلاء العظيم، فنجاهم الله تبارك وتعالى وامتن الله عليهم بهذه النعمة، فقال جل وعلا: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وبعد هذه النعمة العظيمة، بعد نعمة النجاة لهم من فرعون وملئه، عاندوا، فأنزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى، فاستكبروا وسألوا موسى أن يسأل ربه عز وجل أن تخرج لهم الأرض من نباتاتها، فاستبدلوا بما من الله تبارك وتعالى به عليهم من المن والسلوى البقل والعدس والفول والبصل إلى آخر ذلك. ثم ذهب موسى لمناجاة ربه جل وعلا، وترك فيهم نبي الله هارون
ولكنهم ازدادوا كفرا فصنعوا عجلا ذهبيا وعبدوه من دون الله تعالى. فلما ذهب نبي الله هارون ليدعوهم إلى الله عز وجل وقال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فلما رجع إليهم نبي الله موسى وعنفهم ووبخهم قالوا قولتهم الخبيثة، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ولكن الله تبارك وتعالى بعد هذا بعثهم من بعد موتهم لعلهم يشكرون الله، لعلهم يتوبون إليه، لعلهم يندمون على كفرهم وكبرهم وعنادهم. ولكنهم ازدادوا كفرا فرفع الله عليهم جبل الطور تهديدا ووعيدا، فارتعدت القلوب واضطربت الجوارح وارتعشت الفرائص، فأعطوا ربهم ونبي الله موسى العهود والمواثيق، ولكنهم سرعان ما نقضوا العهد وبدلوا الميثاق. فاليهود متخصصون في نقض العهود. وأود أن ألفت الأنظار بلطيفة أرجو ألا تنسى، ألا وهي إن كان اليهود قد نقضوا العهود مع الرسل والأنبياء بل ومع رب الأرض والسماء، أفينقض اليهود العهود مع الأنبياء ومع رب الأرض والسماء ثم يفي اليهود اليوم بالعهود للحكام والزعماء؟ هذا محال. فنقضوا العهد مع الله واعتدوا في يوم السبت فمسخهم الله جل وعلا قردة. قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. مسخهم الله قردة ومسخهم الله خنازير. وأرجو أن تتصور ما الذي فعله القوم من جرم حتى يستحق هذه العقوبة الشديدة من الله الرحيم الكريم اللطيف المنان الحنان. أرجو أن تتصور مدى الجرم ومدى الإفساد الذي استحقوا به اللعنة واستحقوا به الغضب واستحقوا به المسخ لقردة وخنازير. قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي لا تزال تشهد من اليهود خيانة بعد خيانة خيانة بعد خيانة. فمتى ستعي الأمة قول ربها؟ متى ستصدق الأمة ربها جل وعلا؟ فحال أمتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، يجتاحها الطوفان طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، وسيحفرون لها قبورا ضمن خطتهم رحيبة. قالوا السلام قالوا السلام قالوا السلام. قلت يعود الأهل للأرض السليبة وسيلبس الأقصى غدا أثوابا قشيبة، فإذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس سلامهم إذن وبئست هذه الخطط المريبة. ثم سألهم نبي الله موسى أن يخرجوا معه ليدخلوا الأرض المقدسة، وقال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فقالوا قولتهم الخبيثة، عاندوا وتكبروا وأعرضوا وقالوا لنبي الله موسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فلما تعب نبي الله موسى من معالجة بني إسرائيل سأل الله جل وعلا أن يقبضه، ولكن لتعلقه بالأرض المقدسة سأل الله أن يقبضه إلى جوار الأرض المقدسة بمقدار رمية حجر. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: فلو كنت ثم، أي لو كنت هناك، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. فلو كنت ثم لأريتكم قبره، أي قبر موسى، إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. ثم أرسل الله عز وجل لهم كثيرا من الأنبياء والمرسلين، ولكنهم كذبوا البعض وقتلوا البعض الآخر. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ثم أرسل الله إليهم نبيه عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وكان من المفترض أن يصحح اليهود خطأهم وأن يؤمنوا بنبي الله عيسى، ولكنهم كفروا به من اللحظة الأولى، بل واتهموه بأنه ولد زنا، بل وخططوا لقتله كما قال الله تعالى، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا. ولم يكتف اليهود بتكذيب عيسى بل وبالتخطيط لقتله، وإنما سجلوا في تلمودهم الخبيث الفاجر أقبح الكلمات وأشنع التهم في نبي الله عيسى. وأكتفي بذكر فقرة واحدة من فقرات التلمود كتاب اليهود، تقول هذه الفقرة: يسوع النصارى في لجات الجحيم بين الزفت والقطران والنار، وأمه مريم قد أتت به من الزنا. هؤلاء هم اليهود. ثم سلط الله عليهم من يمزق اليهود شر ممزق، فسلط عليهم الرومان فمزقوهم، وتشتت اليهود في الأرض، وكانت الجزيرة العربية من بين الأراضي التي أصيبت بشرذمة من هذه الشراذم الممزقة، وسكنت شرذمة من شراذم اليهود المبعثرة المدينة الطيبة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اللحظات الأولى، وأرجو أن تتدبروا هذا التاريخ، من اللحظات الأولى التي انتقل فيها اليهود إلى المدينة، ورأى اليهود النزاعات الخطيرة بين الأوس والخزرج، أرادوا أن يثبتوا مكانتهم في هذه الأرض على أنهم أهل كتاب، فقالوا، زعموا بأنهم ينتظرون نبيا هو نبي آخر الزمان بشرت به كل الكتب، وسيؤمنون به ليعيدوا معه ملك داود ومجده. فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وبعثه من العرب لا من جنس اليهود، غلت مراجل الغل والحقد في صدور اليهود منذ اللحظات الأولى، بل وناصبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء من أول لحظة هاجر فيها المصطفى من مكة إلى المدينة. ذهب إليه عبد الله بن سلام حبر اليهود، فنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فلما نظرت إلى وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فقال: إني سائلك عن شيء لا يعرفه إلا نبي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقال عبد الله بن سلام: أسألك عن أول طعام لأهل الجنة، وأسألك عن أول علامات الساعة، وأسألك متى ينزع الرجل إلى أبيه أو إلى أمه، متى ينزع الرجل إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أخبرني بهن جبريل آنفا، أخبرني بهن جبريل آنفا. ثم قال: أما أول طعام لأهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وهي قطعة مستقلة عن الكبد، هي أطيب وأطعم وألذ وأشهى ما في الكبد، زيادة كبد الحوت. وأما أول علامات الساعة فنار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. ومتى ينزع الرجل إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنثى بإذن الله. وفي لفظ: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنثى بإذن الله. فقال عبد الله بن سلام: لا يعرفهن إلا نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، اكتم خبر إسلامي عن اليهود، فهم قوم بهت، واجمع بطونهم وسلهم عني. فجمع النبي اليهود وقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ ولما يعلم اليهود بعد بإسلامه، فقالوا على لسان وقلب رجل واحد: حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقام عبد الله بن سلام إلى جوار رسول السلام صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فرد اليهود المجرمون على لسان وقلب رجل واحد وقالوا: هو سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا. في التو واللحظة، فاليهودي لا يتورع أن يغير مذهبه وأن يغير معتقده وأن ينقض عهده وأن يكذب ميثاقه وأن يكذب قوله في التو واللحظة، ما دام يرى أن في التكذيب ما يخدم غرضه الخبيث وما يخدم عقيدته المزورة المحرفة. هذه طبيعة اليهود. ففي هذه اللحظات أعلن اليهود عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وناصبوه العداء منذ هذه اللحظة. ووقعت الموقعة الأولى، موقعة البطولة والشرف، موقعة بدر، ونصر الله رسوله والموحدين معه، وهزم المشركين الذين تبعثروا في أرض الجزيرة كتبعثر الفئران. فغلت مراجل الغل والحقد في صدور اليهود مرة أخرى، غلت في صدورهم وقلوبهم مراجل الغل والحقد مرة أخرى، ثم راحوا ليعلنوا حملة شرسة ضارية ليقللوا من شأن هذا النصر العظيم، وليحقروا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه والمسلمين معه. فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق بني قينقاع وقال لهم كما في سنن أبي داود بسند حسن: يا معشر يهود، أسلموا، فإنكم تعلمون أني نبي، أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك أنك قاتلت قوما لا علم لهم بالقتال، لا يغرنك من نفسك أنك قاتلت قوما أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن القوم وأنك لم تلق مثلنا. فتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه قول الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الموحدون معه، فحاصر يهود بني قينقاع 15 ليلة في شهر شوال من السنة الثانية لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونصر الله رسوله والموحدين معه، وغنم المسلمون أموال يهود بني قينقاع، وطردهم المسلمون إلى أذرعات الشام. وفي السنة الرابعة تآمر يهود بني النضير على البشير النذير صلى الله عليه وسلم، يوم انطلق رسول الله إليهم ليسألهم أن يساهموا في دية معه، فلقد كان بينه وبينهم عهد وميثاق. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار جدار لبيت رجل من اليهود، خال المجرمون ببعضهم البعض وقالوا: لن تجد الرجل في مثل هذه الحالة، فمن منكم يقوم إلى صخرة كبيرة ليلقيها فوق رأسه ليريحنا منه؟ فانبعث أشقاهم عمرو بن جحاش ابن كعب وقال: أنا لها. فارتقى سطح الدار ليحمل صخرة كبيرة ليلقيها على رأس النبي المختار، ولكن هيهات هيهات، فلقد وعده العزيز الغفار بقوله: والله يعصمك من الناس. فأخبر الله نبيه، فقام رسول الله مسرعا بعدما وقف على المؤامرة الدنيئة الحقيرة، وأخبر الصحابة رضوان الله عليهم، فقاموا معه وحاصروا يهود بني النضير الذين تحصنوا بحصونهم المنيعة، ولكن الله أجلاهم وأخزاهم على يد رسوله والموحدين معه، وفيهم نزلت سورة الحشر كاملة: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير، وغنم المسلمون أموالهم، ولله الحمد والمنة. ثم جاء دور يهود بني قريظة، جاء دور يهود بني قريظة، هذا الدور الوقح، هذا الدور الخبيث، هذا الدور الخطير الذي بسببه تزلزل المسلمون زلزالا شديدا. فأرجو أن تتصوروا معي هذا الموقف لتقفوا على حجم الخيانة التي شكلها يهود بني قريظة في أحرج الأوقات. حاصر المشركون من الأحزاب المدينة من كل ناحية، وكان بين رسول الله وبين يهود بني قريظة عهد، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والأطفال داخل المدينة مع يهود بني قريظة. وفي الوقت الذي حاصر فيه الأحزاب المدينة من كل ناحية، نقض يهود بني قريظة عهدهم مع رسول الله، فشكلوا تهديدا داخليا، أو للجبهة الداخلية، شكلوا تهديدا خطيرا للجبهة من الداخل. في الوقت الذي شكل فيه الأحزاب تهديدا خطيرا للجبهة الخارجية، فأرجو أن تتصوروا المأزق الحرج الذي وضع فيه الموحدون مع رسولهم صلى الله عليه وسلم بمحاصرة الأحزاب من الخارج، ونقض اليهود لعهدهم مع رسول الله من الداخل. حتى قام رسول الله ليتضرع إلى الله بهذا الدعاء الجميل الجليل: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى، الله لدعاء نبيه بعدما زلزلت القلوب زلزالا شديدا، حتى قال المنافقون في الصف: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. استجاب الله لدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم، فسلط عليهم الريح فكفأت قدورهم واختلعت خيامهم، وزلزل الله قلوبهم وألقى الرعب في صدورهم، فراحوا ليتبعثروا مرة أخرى في الصحراء كتبعثر الفئران. ونصر الله عبده، وأعز الله جنده، وهزم الله الأحزاب وحده. ونزل جبريل على المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدما هزم الله الأحزاب، نزل جبريل وعليه لامة الحرب، يلبس لباس الحرب، وهو يقول لرسول الله: أو قد وضعت سلاحك؟ قم إلى بني قريظة فإني سائر أمامك لأزلزل حصونهم ولأقذف الرعب في قلوبهم. والحديث بطوله في الصحيحين. فأرسل النبي مناديا ينادي: من كان طائعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج الأطهار الأبرار، لم يتخلف أحد ولم يتردد أحد، خرجوا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتحصن اليهود بحصونهم المنيعة، لكنه طال الحصار، فنزل اليهود على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ صديق الأنصار، كما أن أبا بكر هو صديق المهاجرين والأنصار. حكم سعد بن معاذ فيهم بقتل الرجال وسبي الذرية وتقسيم الأموال، فقال له سيد الرجال: والذي نفسي بيده لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. حتى قال النبي يوما: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وفي الصباح تطلع الأبطال لهذه الراية، إنه يوم مشهود، فمن هذا الذي يحبه الله ورسوله؟ فلو قال النبي يحب الله ورسوله لكان الأمر عاديا، فكلهم يحبون الله ورسوله، لكن انظر إلى الثانية: ويحبه الله ورسوله. لذلك يقول عمر رضوان الله عليه: والله ما تطلعت إلى الإمارة إلا يومها، والله ما تطلعت إلى الإمارة إلا يومها. وفي الصباح نادى رسول الله على أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. وأرجو أن أسوق لطيفة لن تأخذ نصف دقيقة، أنبه بها على طلابنا وأحبابنا ممن يخشون أن يزلوا فيما زل فيه الروافض، فيلغي أحدهم أو يتنازل أحدهم أو يغض الطرف أحدهم عن حق ثابت لعلي. كلا، فعلي رضوان الله عليه نثبت له كل ما أثبته له رسولنا صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن علي إذ يقول: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي منوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. رضي الله عن علي وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى رسول الله: أين علي بن أبي طالب؟ ويبحث الصحابة عن علي، لم يحضر علي. لماذا؟ لأنه يشكو وجعا في عينيه، أرسله إليه. ويأتي علي فيمسح الحبيب النبي عينيه فيبرأ وكأن لم يكن بهما وجع. الحديث في الصحيحين، لست درويشا، وإنما الحديث في أعلى درجات الصحة. فمسح النبي على عينيه فبرئت وكأن لم يكن بهما وجع، وأعطاه الراية. فقال علي: على ما أقاتلهم يا رسول الله؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله أو فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وانطلق علي وفتح الله على يدي أسده الغالب علي بن أبي طالب، ذلكم الفدائي الذي علم الدنيا حقيقة البطولة وشرف الفداء، ذلكم الفدائي الذي تربى في حجر المصطفى وكفى، الذي تربى في حجر المصطفى وكفى. وسرعان ما هتف المصطفى: الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. أسأل الله عز وجل أن يهتف الموحدون قريبا: الله أكبر، خربت دولة بني صهيون. وهكذا أيها الأحبة، ولم يكتفي اليهود بذلك، بل دبروا في خيبر مؤامرة حقيرة لقتل النبي بالسم، فدسوا له السم في شاه، ولكن الله نجاه جل في علاه. أقول بعد هذا التاريخ، وتدبر معي هذه المرحلة: لم ينتهي العنكبوت اليهودي من نسج خيوطه وحبك مؤامراته الخطيرة الحقيرة التي أفرزت هذه الغدة السرطانية الخبيثة التي تعرف الآن بدولة اليهود فوق الثرى الطاهر، فوق الأرض المقدسة المباركة، فوق مصر الحبيب محمد، فوق أولى القبلتين، فوق الأرض التي باركها الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وقال تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، أي المطهرة، فهي أرض مطهرة مباركة. أقام أنجس خلق الله وأحقر خلق الله دولتهم فوق هذا الثرى الطاهر بعد القضاء على الخلافة الإسلامية والقضاء على السلطان البطل عبد الحميد الذي شوه المجرمون تاريخه، وراحت الببغاوات العجماء في بلاد المسلمين يرددون ما أصله اليهود من تاريخ مشوه مزور لعبد الحميد. فلقد حاولوا مع هذا الرجل بشتى الطرق، هذا تاريخ لا بد من معرفة، لأن التاريخ زور لأبنائنا وبناتنا في الجامعات، حفظنا تاريخا مزورا. عرضوا على هذا الرجل ما يطلب من أجل أن يمنحهم بعض الامتيازات في فلسطين، فأبى برجولة وقوة. ذهب إليه الماسوني اليهودي الثري قرة صو، وقال له: إنني مندوب إلى جلالتكم من الجمعية الماسونية لأرجو جلالتكم أن تقبلوا 5,000,000 ليرة ذهبية إلى خزينتكم الخاصة وأن تقبلوا 100 مليون ليرة ذهبية لخزينة الدولة. قال ولما؟ قال على أن تمنحون بعض الامتيازات في دولة فلسطين. فنظر السلطان عبد الحميد في غاية الغضب إلى جلسائه في المجلس وقال لهم: أو ما كنتم تعلمون ما يريده هذا الخنزير؟ ثم التفت إليه وقال: أخرج عني أيها السافل، ولكن اليهود لن ييأسوا. فجاءوا إليه في المرة الثانية بمؤسس اليهودية الأول تيودور هيرتزل، فجاء إليه هذا الرجل مع أكبر حاخامات اليهود في هذا الوقت موسي ليفي، وعرض على السلطان أن يبيع لهم فلسطين بأي ثمن. اسمع ماذا قال هذا الرجل، الرجل وبحق. قال عبد الحميد لتيودور هيرتزل: هذه الأرض امتلكها شعبي ورواها بدمائه، وهي لا تباع إلا بنفس الثمن. هذه الأرض امتلكها شعبي ورواها بدمائه، وهي لا تباع إلا بنفس الثمن. ثم قال السلطان البطل: انصحوا الدكتور هيرتزل بألا يتخذ خطوات جدية في هذا السبيل، لأنها ليست أرضي وليست ملكي، إنما هي ملك شعبي ورواها بدمه. ثم قال: فإن تمزقت إمبراطوريتي يوما فإن اليهود يستطيعون أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن، أما وأنا حي فإن عمل المبضع، أي المشرط أو الموس، فإن عمل المبضع في بدني أهون علي من أن أمنحهم شبرا واحدا في أرض فلسطين، فإنني لا أقبل أبدا أن تبتر أجسادنا ونحن على قيد الحياة. ولكن اليهود لن ييأسوا يا شباب، وإنما انتبه معي، وإنما من خلال إثارة النعرات القومية في الأمة عن طريق الجمعية اليهودية الماسونية التي تسمى بجمعية الاتحاد والترقي، استطاعوا أن يثيروا النعرات. وأنا أحذر من أن النعرات الخبيثة تصدع الأمة في كل مرحلة، فالأمة الآن غثاء من النفايات البشرية، تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدويلات متناثرة متصارعة متحاربة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية، وترفرف على سمائها رايات القومية، وتحكمها قوانين الغرب العلمانية، وتدور بها الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. ذلت بعد عزة، وجهلت بعد علم، وضعفت بعد قوة. فأعداؤنا من آن لآخر يطرقون بعنف على رأس هذا المسمار الخبيث، ألا هو مسمار الحدود مع النعرات. هذا مصري، وهذا كويتي، وهذا سوداني، وهذا سعودي، نعرات تثار من آن لآخر لتمزيق الصف وتشتيت الأمة. فمن خلال هذه النعرة استطاعوا أن يعزلوا السلطان عبد الحميد من خلال جمعية الاتحاد والترقي اليهودية الماسونية، بعدما لمعوا المجرم الخبيث كمال أتاتورك الذي مثل رأس الأفعى اليهودية للقضاء على الخلافة الإسلامية، ثم فعل بعد ذلك ما فعل وزال ظل الخلافة. ثم بعدها صدر الوعد المشؤوم، وعد بلفور، بإنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين. وفي عام 48 بحركة خيانية مفضوحة احتل اليهود ما يقرب من 78% من هذه الأرض المباركة، ويومها وقف أول رئيس لوزراء اليهود بن جوريون في هيئة الأمم بعد اعتراف فرنسا وأمريكا بهذه الدولة اللقيطة، فوق الثرى الطاهر، قال: قد لا يكون لنا الحق، قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو قانوني، ولكن فلسطين حق لنا من منظور ديني عقدي، فهي أرض المعاد التي وعدنا الله إياها من النيل إلى الفرات. ثم قال بعد ذلك: لا معنى للقدس، لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، ولا معنى لقيام دولة إسرائيل على غير أرض المعاد. هذا تاريخ طويل أسود لليهود. ثم ذبحوا وأحرقوا المساجد وهدموا البيوت، ولكن الأمة تنسى، نسيت الأمة صبرا، نسيت الأمة شاتلة، نسيت الأمة دير ياسين، نسيت الأمة المجازر والمذابح اليهودية، نسيت الأمة الحفريات الخطيرة لهدم الأقصى، نسيت الأمة حرق منبر صلاح الدين، بل حرق الأقصى. واليوم ها أنتم ترون اليهود الذين يتغنون بالسلام ويقولون بأنهم حمائم سلام، ولكن العرب أجلاف لا يعرفون السلام ولا يريدون السلام، يزورون الآن التاريخ ويلبسون على العالم كله في الوقت الذي يهدمون فيه البيوت ويقتلون فيه الأطفال والنساء، يزعمون بأنهم يريدون السلام. ووالله ما عرف اليهود السلام يوما ما، ولن يعرف اليهود السلام، كما قال الإرهابي الكبير مناحم بيجن: إننا نحارب إذا نحن موجودون. هذه سياسة اليهود، وأول بروتوكول من بروتوكولات جبناء صهيون يقول: الحق مع القوة، الحق مع القوة، إننا نحارب إذا نحن موجودون. والسؤال المرير الآن: لماذا انتصر اليهود وهزم المسلمون؟ وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز شديد من عناصر المحاضرة. لماذا انتصر اليهود وهزم المسلمون؟ والجواب في كلمتين اثنتين حتى لا ننسى: لأن الأمة قد انحرفت عن كتاب ربها وسنة نبيها. والله لا ثالث لهما. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والأمة غيرت وبدلت في جانب العقيدة، غيرت، فإن العقيدة في الأمة الآن تذبح شر ذبحة. فمن أفراد الأمة من يقول بأنه ممن يعتقدون أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا تدبر نظام الكون وتسير شؤونه، وفي جانب العبادة غيرت، فإن العبادة الآن تصرف لغير الله، يسأل كثير من المسلمين غير الله، ويستعينون بغير الله، ويلجؤون إلى غير الله، ويستغيثون بغير الله، ويذبحون لغير الله، ويفوضون الأمور لغير الله، ويتوكلون على غير الله. ولست مبالغا ورب الكعبة إن قلت لحضراتكم إن من المسلمين اليوم من يثق في بعض دول الأرض أكثر من ثقته في رب السماء والأرض. وفي جانب الشريعة غيرت وبدلت، أين شرع الله؟ أين شريعة الله المحكمة؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نحت الأمة شريعة الله بعدما ذبحت العقيدة و حرفت العبادة، نحت الشريعة وحكمت القانون الوضعي الأعمى في الأموال والدماء والفروج، استبدلت بالعبير بعرة وبالثريا ثرى وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا. فوقعت الأمة في هذا الذل. لماذا؟ لأن الأمة إن انحرفت عن منهج الله وعن منهج رسول الله نزع الله الهيبة من قلوب عدوها. تدبر هذه اللطيفة المهمة. قال رسول الله كما في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث ثوبان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. تدبر معي، تدبر معي قول النبي: أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم. فأنا أسأل دائما وأقول: إن الله كتب الذلة على اليهود، ونرى الأمة الآن ذليلة لليهود. فأنا أسأل وأقول: هل رأيتم أذل ممن أذله الله للأذل؟ فالأمة غيرت يا شباب حتى لا تصطدم مع آيات القرآن. فشبابنا يسأل بحرقة: أين النصرة؟ أين العزة؟ أين الاستخلاف؟ ألم يقل ربنا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ ألم يقل ربنا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ ألم يقل ربنا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية؟ بلى، قال جاء ذلك جل جلاله. لكن إن الله وعد بالنصرة والعزة والاستخلاف والتمكين، وعد المؤمنين، وعد المؤمنين. والإيمان يا إخوة ليس كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان والزلات. له حقيقة وله أركانه وله حلاوته وله طعمه وله نوره. لابد من أن تحقق الأمة الإيمان. فالأمة غيرت، ولله تبارك وتعالى سنن ربانية في كونه لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. أكرر هذه الكلمات المهمة أيها الأحبة، أقول: إن لله سننا ربانية لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي هذه السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. الله وعد بالنصرة والعزة والاستخلاف والتمكين للمؤمنين. والإيمان ليس كلمة فحسب، حتى في الجانب العلمي والمادي تأخرت الأمة. يعني ليتها أفلحت في جانبها، في جانبها العقدي والإيماني والتعبدي والأخلاقي والسلوكي والتربوي، لكنها لم تفلح حتى في هذا الجانب، ولا في جانب التطور العلمي المادي الذي قفز فيه الأعداء قفزات هائلة جبارة. بل أسجل بحسرة ومرارة: لقد تركت الأمة أروع ما وصل إليه الغرب من تكنيك علمي مذهل، وراحت لتنقل الأمة أعفن ما وصل إليه الغرب في الجانب العقدي والأخلاقي والتربوي والسلوكي. وصدق في الأمة قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب وفي لفظ خرب لتبعتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وأخيرا بإيجاز شديد أيضا: ما السبيل؟ وهذا هو عنصرنا الثالث والأخير من عناصر المحاضرة أيها الأحبة. السبيل ليس في كلمات رنانة، ولا في مظاهرات صاخبة، ولا في حرق للماكتات أو الأعلام أو المنشطات الحمراء العريضة على صفحات الجرائد والمجلات. كل هذا لن يغير من الواقع شيئا إلا إذا خطت الأمة على طريق العودة الحقيقي خطوات عملية رائدة، فإن حال الأمة الآن وهي تشجب وتستنكر وتصرخ كحال جحا الذي صنع ساقية يوما على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر، فتعجب العقلاء وقالوا: عجبا لك يا جحا، ماذا تصنع يا رجل؟ تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال جحا: يكفيني نعيرها. فالصراخ والشجب والاستنكار لن يغير من الواقع شيئا على الإطلاق، لن نحرر الأقصى بالمظاهرات ولا بحرق الأعلام ولا بحرق الماكتات لبيل كلينتون أو لباراك أو لألجور أو لبوش، وإنما لابد أن ترجع الأمة من جديد. والعودة ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا منا، بل يجب أن نعلم أننا أمام حد الإيمان وشرط الإسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي: أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول وفعل النبي، فإن من قدم قوله وفعله على قول وفعل النبي فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله. قال الشنقيطي في أضواء البيان: ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من العودة إلى القرآن والسنة بلا تلجلج أو تشكك أو ارتياب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. تصحيح العقيدة، والعقيدة يا إخوة هي الخطوة الأولى على الطريق. محال أن ينصر الله أمة لا تثق فيه، محال أن ينصر الله أمة لا تتوكل عليه ولا تلجأ إليه ولا تفوض إليه ولا تعمل إليه ولا تمتثل أمره ولا تجتنب نهيه ولا تقف عند حده. محال، ضرب من الخيال. تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، تحكيم الشريعة، التربية، التربية للأمة بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها وأطفالها على منهج الله ورسوله. أنا أكرر القول واسمحوا لي أقول: لقد استطاع المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، يوم أن نجح المصطفى في طبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج التربوي، من المنهج التربوي، ولكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الورق، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والنور. فحول الصحب الكرام هذا المنهج الرباني والنبوي إلى واقع عملي، إلى منهج حياة. شتان شتان بين سلفنا وخلفنا، بين هذا السلف المبارك الذي امتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد وقال على لسان وقلب رجل واحد: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ما الذي تقوله الأمة الآن؟ لمن تسمع الأمة؟ وعمن تأخذ الأمة الدين؟ وعمن تأخذ الأمة المناهج لأبنائنا وبناتنا. لقد حبكت المؤامرة على الأمة حكما دقيقا تعليميا وإعلاميا وتربويا، فشويت العقيدة وحرف مفهوم لا إله إلا الله، وزور التاريخ الإسلامي، ومجدوا لأبنائنا وبناتنا في المناهج الدراسية الجاهليات الأرضية، مجدوا جاهلية حورس، مجدوا جاهلية مينة، مجدوا جاهلية خوف وما أدراك ما خوفه، علموا أبناءنا أن ما جلان هو عبقري كل أوان وزمان، ولم يعلموا أبناءنا أنه الذي أحرق النيران في أمة الإسلام. علمونا أن الحملة الفرنسية كانت فتحا لمصر، ولم يعلمونا أنها كانت غزوا، ولم يعلمونا أن نابليون دخل المسجد الأزهر بخيوله ليحرق قلوب علماء الأزهر وهم يعلمون. علمونا حب جبران ونيتشه السوبرمان ودي بوفوار وسارتر، علمونا حب كل الوجوديات في الأرض، ولم يعلموا أبناءنا حب الله ولا حب رسول الله. فكيف يتعلم الأبناء حب الله وحب رسوله مع هذا الاختلاط المدمر القاتل؟ فإن المعارف والمناهج تحسن أن تعلم أبناءنا العلوم، ولكنها لا تحسن أبدا أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. نعم، هذا واقع، هذا واقع لابد من تغييره. وابدأ أنت وأبدأ أنا، لا تعلق الخطأ دائما على غيرك. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلابد من أن نغير هذا الواقع، كل يبدأ بنفسه وببيته. فلنربي أنفسنا وأبناءنا وبناتنا على المنهج الرباني والنبوي. لماذا لا يفكر كل مسلم في الدين وفي نصرته كما يفكر في مستقبله ومستقبل أولاده؟ أنت تفكر في هم بيتك أخي الحبيب، وأنا معك، نحن نفكر في هموم بيوتنا على الأقل مرة في الصباح ومرة في المساء، ماذا نأكل، ماذا نشرب، وإن رزق الله عز وجل ولم يفكر الإنسان في هذا، يفكر في الولد، يفكر في البنت، هل ذاكر، هل نجح، لا ينجح، فهموم البيت في عقلك وبالك. فلماذا لا تجعل لحظة من لحظاتك لتحمل هم الدين؟ لماذا لم تأتي على أنبغ وأزكى أولادك لتقول: ربي إني نذرت لك هذا الولد فتقبله مني؟ لماذا؟ وكما قلت في محاضرة الجمعية، إذا رأى الوالد منا ولده المعيا عبقريا يقول: هذا ولد دكتور، يطلع دكتور. وإذا رأى الولد عبقريا ميكانيكيا قال: مهندس. وإذا خرج الولد أعمى أو أعرج أو أبله يقول: أهو شيخ وخلاص. وكأنه لا يقدم لله إلا النطيحة والمتردية. لماذا لا تأتي على أنبغ وأزكى أولادك لتقول: ربي إني نذرت لك هذا الولد محررا فتقبله مني، محررا من الشرك، محررا من تعلقي به لغير دينك. لماذا لا نبدأ؟ ليس بالضرورة أن يكون جيلنا هذا هو الجيل الفاتح المحرر، لكن لماذا لا نعد من الآن هذا الجيل؟ لما ولد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ورأى الناس ذكاءه ونبوغه، قال بعض القوم: لو ساد، لو شب هذا الغلام ليسودن قومه. فقالت أمه: ثكلته إن لم يسد إلا قومه، ثكلته إن لم يسد إلا قومه. تريد أن يسود الدنيا، تريد أن يسود العالم، أما أن يسود قومه فقط لا، هذه أمنية أصحاب الهمم الدنيئة. أما أصحاب الهمم العالية تقول: ثكلته إن لم يسد إلا قومه. لماذا لا نربي أولادنا؟ لماذا لا نعد هذا الجيل من الآن؟ والله لا يعجل بعجلة أحد، ما عليك أنت إلا أن تبذل أقصى ما تملك في حدود قدراتك وإمكانياتك وطاقتك، وعلى الله النتائج. لن أسأل أنا ولن تسأل أنت لماذا لم تحرر الأقصى يا فلان، لا لا، وإنما ستسأل: ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وروى أحمد وابن سعد في الطبقات بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. إذا قامت القيامة، لا تقل قامت القيامة متى أغرس ومتى تنمو ومتى تثمر ومن يأكل، ليس هذا من شأنك أنت. شأنك أن تعمل، وشأنك أن تبذر، وشأنك أن تحرث، وشأنك أن تجتهد، ودع النتائج بعد ذلك لله تبارك وتعالى. ثم بعد هذا الترتيب، تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، تحكيم الشريعة، التربية على المنهج الرباني والنبوي، رفع راية الجهاد في سبيل الله. ولن ترفع راية الجهاد الحق إلا بعد هذا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأنا أدين لله أن الأعداء يعلمون جيدا حقيقة الجهاد، لذا فهم يحرصون كل الحرص على أن تبقى القضية بعيدة عن ساحة الجهاد وألا تصبغ بصبغة الإسلام. وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبيعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والله لقد ذكرني الله الآن وفقط بكلمات جميلة لإمام من أئمة المجاهدين، لعبد الله بن المبارك الذي أرسل بها لأخيه العابد التقي الزاهد الورع عابد الحرمين الفضيل بن عياض. أرسل عبد الله بن المبارك بهذه الكلمات لأخيه العابد من ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف ليقول له فيها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، يعني في ساحة القتال، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. فنسأل الله أن يرفع علم الجهاد وأن يرزقنا الشهادة في سبيله، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغز في سبيل الله ويحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. فحدث نفسك بالغزو. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وأرجو أن نكون جميعا ممن حبسهم العذر عن الجهاد، عن هذا الشرف. أرجو الله أن نكون من هؤلاء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم من واد إلا وكانوا معكم شاركوكم في الأجر. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. ورحم الله من قال: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام عن عذر كمن راحا. وليس من الفقه، وسامحوني على هذه الإطالة، أن أختم هذه المحاضرة التي أتعبت القلوب دون أن أبشر بنصرة علام الغيوب. فالقدس لنا، والأقصى سيعود بإذن الله، والقرن القادم قرن الإسلام. مع هذا الواقع الذي شخصت، نعم، فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجوا. وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. وما نراه الآن على أرض فلسطين لمن أعظم المبشريات والمبشرات. نرى شبابا يشتاق إلى الشهادة، نرى شبابا عرف أن قضيته لن تحل في هيئة الأمم أو في البيت الأبيض، وإنما لن تحل إلا بالدماء. ونرى شعورا دفاقا قد أحرق قلوب المسلمين في بقاع الأرض، وهذه خطوة أولى على الطريق لا ينبغي أن نقلل من شأنها. وأنا أعلم أن الشعوب مكبلة، لكن شيوخنا، لكن آباءنا، لكن نساءنا، لكن بناتنا، لكن أطفالنا والله يشتاقون الآن للشهادة في سبيل الله. وما الطفل الصغير الذي خرج من قلب القاهرة إلى العريش ليشارك أطفال فلسطين إلا من أعظم الأدلة على أن أطفالنا يعلمون الكبار. وهذا الطفل اليمني الذي أخذ ذهب أمه وتبرع به لمن يجمعون التبرعات لفلسطين في إحدى مساجد اليمن لمن أعظم الأدلة على أن أمتنا لا ينقطع فيها الخير أبدا. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وعد الله بنصرة هذا الدين. قال تعالى في حق اليهود: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وقال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وأختم بهذا الحديث الجميل الرقراق بل بحديثين. الأول رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه على شرط الشيخين، وأقر الحاكم الذهبي وصحح الحديث الألباني من حديث أبي حوالة الأزدي رضي الله عنه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على هامتي أو على رأسي يوما وقال: يا أبا حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة. تدبر، وأنا أسأل وأقول: هل ستنزل الخلافة الأرض المقدسة والقدس عاصمة أبدية لإسرائيل؟ تدبر كلام البشير النذير: إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقدنت الزلازل والبلايا والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. وأختم بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا مسلم، لا يقول: يا مصري أو يا سعودي أو يا سوداني، يا مسلم يا عبد الله، ورائي يهودي تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فلا تيأسوا ولا تقنطوا، فإن عداءنا يريدون لنا الهزيمة النفسية لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة. فلا تقنطوا ولا تيأسوا من روح الله. أسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم عليك باليهود، اللهم شتت شملهم واقذف الرعب في قلوبهم وزلزل حصونهم وشتت رميهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي كل مكان برحمتك يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن تجعل الكويت أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إني أسألك أن تحفظ على هذا البلد أمنه. اللهم إني أسألك أن تحفظ على هذا البلد أمنه. اللهم إني أسألك أن تحفظ على هذا البلد أمنه وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ إخواننا في كل مكان، واستر نساءنا وبناتنا وأولادنا يا رب العالمين. أيها الأخيار الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أشكر بثكم لشيخي وأستاذي فضيلة الشيخ محمد حسان على هذه المحاضرة القيمة النافعة، وأرجو ألا ننسى مفاتيح النصر: تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، تطبيق الشريعة، تغيير الواقع، رفع راية الجهاد في سبيل الله. وألفت أنظار حضراتكم إلى أمور سريعة. الأمر الأول أن هذه المحاضرة يتم يعني موجودة كشريط فيديو أو شريط كاسيت ضمن أو في مركز التسجيلات الصوتية والمرئية بجمعية إحياء التراث الإسلامي بقرطبة. الأمر الثاني أن على باب المسجد شريط المحاضرة السابقة لفضيلة الشيخ بمقر جمعية إحياء التراث بعنوان القدس لنا، وريع هذا الشريط للمسلمين في الأقصى. بقي أن تعرف أن هذه المحاضرة تم توزيع 1000 نسخة منها على باب المسجد الأقصى، وتوزيع 10,000 نسخة من محاضرة بعنوان الطريق إلى القدس. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السائرين على تحرير القدس، وأن يسعد قلوبنا بالصلاة في المسجد الأقصى بعد تحريره. اللهم آمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.